أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان: الرؤية الكونية الإسلامية، نظرية المعاد والخلود. والبحث في ذلك يقتضي أن نذكر نقطة تمهيدية عامة، وهي الطريق للرؤية الكونية الأساسية. فأول سؤال يأتي في ذهن الباحث هو: ما هو الطريق إلى معرفة الرؤية الكونية مطلقة؟ ما هو الطريق إلى معرفة الرؤية الكونية؟ هذا السؤال هو السؤال المهم والذي ينبغي الإجابة عليه. لهذا نحن كمقدمة للدخول في أصل البحث الذي سنتناوله إن شاء الله حول المعاد والخلود، لابد أن نذكر نقاط تمهيدية ترتبط بمعرفة الطريق الصحيح للرؤية الكونية الأساسية. فنقول النقطة الأولى في التمهيد: أنواع المعرفة. ما هي أنواع المعرفة؟ هناك أربعة أنواع للمعرفة. النوع الأول هو المعرفة التجريبية، وربما يعبر عنها بالمعرفة العلمية، ويقصدون من يعرفون أو من يطلقون المعرفة العلمية يقصدون المعرفة التجريبية. في الواقع هذه النظرية أو المعرفة التجريبية يكون دورها أو شغلها في خصوص الموارد المحسوسة، الأمور المحسوسة، الأمور المادية التي نحس بها عن طريق الرؤية أو عن يعني البصر والنظر، أو عن طريق الشم، أو عن طريق الذوق، أو هذه الأمور التي يمكن استفادتها من الحواس الخمس. هذه المادة الحقيقية للمعرفة التجريبية، ويكون دور العقل فيها هي دور التجريد، يعني يجرد التجارب الشخصية ويضفي عليها كليات وعموميات. فمثلا من باب المثال أن الإنسان قد يجرب تمدد الحديد عند درجة حرارة معينة، فيجرب أولا وثانيا وثالثا ورابعا وهكذا إلى تجارب كثيرة وفي ظروف مختلفة، في أيام الشتاء مثلا، في أيام الصيف مثلا، في أماكن مختلفة. بعد هذه التجارب يأتي الدور العقل ويقول أن نجرد المصادق والأمور الشخصية، وبعد ذلك نعطي كلية عامة. العقل هو الذي يعطي كلية عامة فيقول أن الحديد يتمدد عند درجة حرارة فلانية ويحدد. هذا دور العقل هو الذي جرد الخصوصيات، جرد الخصوصيات. ما أدري كان واحد كاتب ما يسمع، ما في صوت، ما أدري في صوت أو ما في صوت، تأكد قبل أن نطيق يعني نكمل. نعم، فالعقل هو يعطي الكلية العامة، هو يقول أن الحديد يتمدد عند درجة الحرارة الفلانية، هذا دور العقل. أما دور المعرفة التجريبية يكون خاص، التجربة الأولى استفدنا منها كذا، التجربة الثانية استفدنا منها كذا، التجربة الثالثة استفدنا منها كذا. بعد تجارب متعددة كثيرة العقل هو يجرد التجارب عن خصوصياتها فيعطي قاعدة عامة. إذن المعرفة الأولى هي المعرفة التجريبية، وهي التي قد يعبر عنها بالتجربة العلمية، وهذه تكون مساحتها تكون في المواد المحسوسة، الأمور المحسوسة، ودور العقل هو دور التجريد، هو الذي يعطي القاعدة العامة. هذه المعرفة التجريبية يستفاد منها في العلوم التجريبية مثل الفيزياء مثلا، مثل الكيمياء مثلا، هذه علوم تجريبية فنحتاج فيها إلى المعرفة التجريبية، فلا نستفيد منها إلا يعني من جهات أخرى إلا عن طريق التجريب، طريق العقل. هذه المعرفة الأولى. المعرفة الثانية المعرفة العقلية. المعرفة العقلية هي التي تتألف من مفاهيم انتزاعية التي نعبر عنها يعني يعبر عنها في المنطق وفي الفلسفة بالمعقولات الثانية مقابل المعقولات الأولية، لأن المعقولات ما يتعقله الإنسان، عندنا معقولات أولية وعندنا معقولات ثانوية. المعقولات الأولية مثل الصور التي تحصل في ذهن الإنسان من الخارج. أنا عندما أنظر إلى الكتاب توجد صورة ذهنية من الكتاب في ذهني، هذه الصورة الأولية، هذه نسميها معقولات أولية، تحصل للمدرك عند اتصاله بالخارج من ناحية النظر أو من غيره. وعندنا معقولات ثانوية. المعقولات الثانوية هي المفاهيم الكلية مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان مفهوم كلي، يعني ينطبق على كثيرين، على عدة مصادر، هذا نسميه مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي منشأ انتزاعه الخارج، ولكن نفس المفهوم الكلي أمر عقلي، يعني لا يوجد في الخارج شيء اسمه كلي. الموجود في الخارج زيد شخصي، عمرو شخصي، أحمد، باكر، علي، فلان، كلهم أمور جزئية. العقل هو الذي يقول الإنسان مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، ينطبق على زيد وعمرو وإلى آخره. هذه نسميه مفهوم كلي، مفهوم ثانوي، معقولات ثانية، معقولات ثانية لا مفهوم ثانوي، معقولات ثانية. أو مثل النوع، هذا المتحد الحقيقه التي يسمى متحد، يعني ينطبق على عده مصادر متحده من حيث الحقيقه، نسميها نوع. نفس النوع هذا مفهوم ذهني عقلي، هذا المفهوم الذهني ايضا نسميه معقول ثاني. او مثلا المسائل الرياضيه، المسائل الرياضية وما يرتبط بذلك أيضا هذه معقولات ثانية، وهي في حد ذاتها قواعد كلية. عندما تقول الخطان المتوازيان لا يلتقيان مثلا، وهكذا في المسائل الرياضية، هذه كلها معقولات ثانية. المعرفة العقلية تتألف من هذه، من المفاهيم الانتزاعية أي المعقولات الثانية. المعرفة العقلية تستفيد من المعطيات الحسية وتستفيد من المعطيات التجريبية، لكن الحد استفادتها أنها تكون لها منشأ انتزاع. يعني هذا المفهوم الكلي الموجود في الذهن منشأ انتزاعه الخارج، كما أوضحنا في المثال. الإنسان كمفهوم كلي منشأ انتزاعه هو زيد عمرو باكر إلى آخر المصادق. هذا مفهوم هذه الأمور الخارجية منشأ انتزاع. فإذا المعرفة العقلية هي في العقل وتستفيد من الخارج كمنشأ انتزاع. منشأ انتزاع ننتزع هذه المفاهيم، هذه معرفة نسميها المعرفة العقلية. النوع الثالث أو القسم الثالث، النوع الثالث المعرفة التعبدية. المعرفة التعبدية هذه تأتي في مرتبة ثانية، لأنها تستند في تحققها إلى معرفة مسبوقة عليها. هناك معرفة سابقة، هي تكون هي مسبوقة بالمعرفة، تكون هناك معرفة سابقة عليها. تلك المعرفة السابقة هي مصدر هذه المعرفة والمعتمد عليه. توضيح ذلك أن في المرحلة الأولى، هذا مثاله أولا، مثاله هو معرفة أتباع الأديان. أتباع الأديان معرفتهم معرفة تعبدية. مقصودنا من هذه المعرفة التعبدية أنهم يتلقونها عن أصحاب الأديان، عن قادتهم، عن أنبيائهم، عن رؤسائهم الدينيين. فإذا لابد أن تكون هناك معرفة سابقة، وهي معرفة مصدر الخبر، نفس المخبر الصادق عندهم، هذه معرفة سابقة. بعد هذه المعرفة يأتي دور المعرفة الثانية، وهي المعرفة التعبدية، أن يأخذ الإنسان عن رئيسه الديني أو عن نبيه أو عن إمامه، يأخذ المعرفة فيأخذها تعبدا، وربما تكون في ذهنه هذه المعرفة التعبدية أشد من المعرفة العقلية. من باب المثال، بالنسبة إلى المسلمين، أولا ثبت عندهم نبوة النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن ثبتت عندهم هذه النبوة، الآن يتلقون عنه معارف تعبدية. هذه المعارف التعبدية مرحلة ثانية، يعني بعد أن ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وثبت صدقه عندهم وثبت أن المخبر بها صادق، بعد ذلك عندما يخبرهم بالأمور تكون معرفتهم لها معرفة تعبدية. هذه المعرفة التعبدية قد تكون أشد وأقوى في النفس وأرسخ في النفس من المعرفة العقلية عندهم. هذا النوع الثالث، المعرفة التعبدية. النوع الرابع، المعرفة الشهودية. المعرفة الشهودية هي التي تتعلق بعين المعلوم ذاته، يعني من باب العلم الحضوري. في المنطق هناك يذكرون عندنا علم حضوري وعندنا علم حصولي. العلم الحضوري هو معرفة النفس مثلا بأمورها الخاصة بأحاسيسها. السؤال يقول هل المقصود من التعبدية التطبيقية؟ لا، ليس التطبيقية، نرجع للأمر للنوع الثالث، ليس المقصود التطبيقية، المقصود أن أتلقاه تعبدا. يعني قلنا في المرحلة الأولى، في المرتبة الأولى ثبت عندنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ثبتت عندنا قبل هذه المرحلة أيضا، ثبت عندنا وجود الله سبحانه وتعالى، ثم ثبتت عندنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله يخبرنا بأخبار غيبية، مثلا سيحصل كذا أو يكون كذا أو علوم غير عقلية، هذه نأخذها تعبدا، ليس لأنه العقل دل عليها، كما سنستشهد في محل كلامنا عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله بما يجري في عالم البرزخ. هذه معرفة تعبدية، نحن لا نعلم ولا طريق لنا للعلم من ناحية عقلية أو من ناحية تجريبية، لا طريق لنا لمعرفة ماذا سيحصل في عالم البرزخ. عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله بذلك نقول هذه المعرفة معرفة تعبدية، إذن هذه تختلف عن التطبيقية. إن شاء الله واضح. نعود إلى الكلام. النوع الرابع قلنا المعرفة الشهودية. المعرفة الشهودية تتعلق بعين المعلوم ذاته، من قبيل العلم الحضوري. العلم الحضوري في مقابل العلم الحصولي. العلم الحصولي في المنطق هو حصول صورة الشيء في الذهن. أنا أعلم بالكتاب، يعني حصلت صورة الكتاب في ذهني. العلم الحضوري لا، علمي بعطشي أنا كإنسان كنفس، علم النفس بالعطش، علم النفس بالجوع. هذا ليس علم بصورة، لا توجد صورة استقيت من الخارج. المعرفة من الحسية والفطرية، الآن بالمثال سيتضح. علم النفس بالعطش أو علم النفس بالجوع، هذه الأحاسيس. علم النفس بالحب بالبغض، هذه ليست صور موجودة من الخارج، وإنما هي علم النفس بذاتها وما يتصل بها. هذه المعرفة إذا نظرنا إلى ما في الخارج وأردنا أن نطبقها على ما في الخارج نسميها معرفة شهودية. فالمعرفة الشهودية هي تتعلق بعين المعلوم ذاته، بنفس الشيء المعلوم. مثالنا في الجوع، نفس الجوع ليست بصورة الجوع، يعني بعبارة أخرى بدون واسطة. تتعلق هذه المعرفة بعين الشيء الذي تم علمه، الذي سميناه بين قوسين المعلوم، بدون واسطة. هذه تسمى بالمعرفة الشهودية. هذه التي تسمى بالمعرفة الشهودية ويطلق عليها المعرفة الشهودية عادة تكون تفسير، هناك تفسير ذهني للمشاهدات، ليس لا نريد الآن بالنسبة إلى العلم بالجوع أو بالعطش، لا، عالم الشهود يعني المشاهدات الحقيقية، عندما يقول عرفت الله سبحانه وتعالى معرفة شهودية، أو عرفت أمور خارجية معرفة شهودية، هنا عادة تكون هي تفسير لمشاهدات، تفسير ذهني لمشاهدات، مثل ما يقال انكشاف عند العرفانيين، حصل عنده كشف، هو حصل عنده مشاهدة فسرها بتفسير. نفس المعرفة الشهودية في حد نفسها لا تقبل الخطأ، لا تقبل الغلط، ولكن التفسير الذهني للمشاهدات هو الذي يقبل الخطأ، الذي يقع فيه الخطأ ويقع فيه الاشتباه. فربما يقول أنا شاهدت، وهذه معرفة حضورية، نحن لا نريد أن نكذبه، ولكن نرى أن ما قاله غير صحيح، فنعلم بأن تفسيره للمشاهدة التي قال بأنه شهدها هذا تفسير خاطئ. وهذه نقطة مهمة لابد من الالتفات إليها، يعني ليس كل من ادعى المشاهدة نصدقه ولا نكذبه، إذا كان هو في حد نفسه صادق لا نكذبه، ولكن نكذب تفسيره للمشاهدة، هو رأى شيء فسره بشيء آخر اشتباها، وهذا يحصل. فلهذا ليس الآن كل واحد يقول أنا شاهدت وبنفسي نقول له أنت صادق أو أنت كاذب، لا، إذا لم يكن ما أفاده على طبق الموازين نقول بأنه هذا اشتبه في التطبيق، اشتبه في التفسير، التطبيق اشتبه في التفسير. إذن النقطة الأولى في هذا التمهيد هي أنواع المعرفة، وقلنا أنواع المعرفة أربع صار عندنا، الأولى المعرفة التجريبية، الثانية المعرفة العقلية، الثالثة المعرفة التعبدية، الرابعة المعرفة الشهودية. هذه لابد أن نحتفظ بها لأننا سنستفيد منها في ما يأتي إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا التمهيد أنواع الرؤية الكونية. نحن نقول الرؤية الكونية الإسلامية لنظرية المعاد، نحن الآن نريد قبل نظرية المعاد أن نبحث كما قلنا الطريق للرؤية الكونية بشكل عام الأساسية، ما هو الطريق؟ عرفنا أنواع المعرفة، نحتاج أن نعرف أنواع الرؤية الكونية على ضوء التقسيم السابق الذي ذكرناه في أنواع الرؤية، أنواع المعرفة. الآن نتكلم عن الرؤية الكونية، يمكن تقسيمها أيضا إلى أقسام أربعة. القسم الأول الرؤية الكونية العلمية، لأنه قلنا عندنا قسم أول من أنواع المعرفة المعرفة التجريبية التي سموها بالمعرفة العلمية. الآن الرؤية الكونية رؤية علمية، الرؤية الكونية العلمية مرادنا من ذلك أن يتوصل الإنسان من طريق معطيات العلوم التجريبية إلى رؤية كلية حول الوجود، لأن الآن نريد الطريق للرؤية الكونية الأساسية. النوع الأول من الرؤية الكونية الرؤية الكونية العلمية، يعني من خلال التجربة نريد أن نتوصل إلى رؤية كلية حول الوجود. نحن قلنا بأن المعرفة التجريبية معرفة شخصية، معرفة خاصة، والعقل هو الذي يجرد الذهن، هو الذي يجرد الخصوصيات عن خصوصيتها. الذهن هو الذي يجرد الخصوصيات فيعطي قاعدة عامة. الآن الرؤية الكونية العلمية يعني الدعوة أن يتوصل الإنسان من طريق معطيات العلوم التجريبية إلى رؤية كلية حول الوجود، كما الآن يدعون من طريق الفيزياء مثلا، وعلماء الفيزياء مثلا يريدون أن يتوصلوا إلى رؤية كلية كونية حول الوجود، ولهذا هم وقعوا في إشكالات، وكما سيأتي بيانه في نقطة لاحقة. القسم الثاني الرؤية الكونية الفلسفية. الرؤية الكونية الفلسفية تحصل بالاستدلالات والبحوث العقلية. عندنا مقدمات، نضم مقدمة أولى إلى مقدمة ثانية، نشكل قياس مركب من صغرى وكبرى، نخرج بنتيجة. هذا أمر فلسفي، أمر عقلي. الاستنتاج لا دور فيه للأمور التجريبية أو للأمور الخارجية إلا بنحو مقدمة، مادة للقياس كما يقولون. مادة القياس قد يكون أمر تجريبي، الصغرى في القياس يكون أمرا تجريبيا، الكبرى يكون أمرا عقليا، والاستنتاج أمر عقلي. فتكون الرؤية الكونية هي رؤية فلسفية، هذا قسم آخر غير الرؤية الكونية العلمية. ولهذا قد نأخذ من الرؤية العلمية ونضعها في مقدمة القياس ونخرج بنتيجة إلى رؤية كونية فلسفية. القسم الثاني هو الرؤية القسم الثالث الرؤية الكونية الدينية، يعني يتوصل إليها الإنسان عن طريق الاعتقاد بقادة الأديان. المسلم يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله فيتوصل إلى الرؤية الكونية عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. يأتي آخر يعتقد بآخر، هو يتوصل للرؤية الكونية عن طريق قائد دينه مثلا. القسم الثالث الرؤية الكونية العرفانية التي تحصل من خلال الكشف، من خلال الشهود، من خلال ما يسمى بالإشراق، تشرق المعرفة على قلبه فصير عنده رؤية للكون لكن رؤية عرفانية. هذه نقطة ثانية. ملخصها أن أنواع الرؤية الكونية أربع: الرؤية الكونية العلمية، الرؤية الكونية الفلسفية، الرؤية الكونية التعبدية، الرؤية الكونية العرفانية. النقطة الثالثة في كلامنا نريد نستفيد أنه ما هي الرؤية الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها من هذه الأمور الأربع. نأتي إلى المعرفة التجريبية، المعرفة الحسية التجريبية التي استفدنا منها رؤية كونية علمية، استفدنا منها يعني الدعي. هذه الرؤية أو المعرفة التجريبية نلاحظ أنها محدودة بحدود ضيقة، وهي خصوص المعرفة الحسية التجريبية. وأنا قلت تجريبية، الأمور العقلية غير داخلة تحت التجريبيات. الأمور الخارجة عن الطبيعة هذه غير داخلة تحت التجريبيات. الداخل تحت التجريبيات هو خصوص الأمور المادية، الظواهر الطبيعية. هذه الظواهر الطبيعية التي رأيناها يحصل التمدد الحديد عند درجة الحرارة الفلانية، يحصل المطر مثلا عند مجيء كذا، وهذه التجريبيات والأمور الطبيعية المختلفة، هذه كلها أمور داخلة تحت نطاق الحس، يعني داخلة تحت نطاق الأمور المادية. هذه لا تفسر ما وراء الطبيعة، لا يمكنها أن تفسر ما وراء الطبيعة. إذن ما وراء الطبيعة لا دور للمعرفة التجريبية أصلا، فالمعرفة التجريبية لا نستطيع أن نعرف بها خالق الكون، لا نستطيع أن نعرف بها ماذا سيحدث في عالم البرزخ، ماذا سيحدث بعد في المبعث، معاد. هذه الأمور لا ربط لها بالأمور التجريبية. إذن ما نريد الآن قوله هو أن المعرفة التجريبية والتي تسمى المعرفة العلمية لا تصلح لأن تكون طريقا للرؤية الكونية، لأن الرؤية الكونية أوسع دائرة من المعرفة التجريبية. المعرفة التجريبية في نطاق ضيق خاص جدا، وهي في الأمور المادية كما قلنا والأمور المحسوسة. إذن الرؤية الكونية أوسع من ذلك بكثير. إذا كان أوسع من ذلك بكثير لا يمكن أن نستفيد من خلال التجربة ومن خلال تجارب المختبرات مثلا ما وراء الطبيعة، معرفة خالق الكون أو معرفة ما بعد هذا الكون، ما بعد الموت ماذا سيحصل. لا نعرف، لا يستطيع. إذا ينصف الشخص صاحب المعرفة التجريبية يقول أنا حدود معرفتي هي هذه. ولهذا قلنا أن العقل هو الذي يجرد الأمور عن خصوصياتها ويخرج بنتيجة عامة، بنتيجة كلية. المختبر نفسه لا يستطيع. المختبر يقول هذه التجربة في هذا الظرف أطلع بنتيجة كذا، لما جربت مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة العقل يقول أنا اكتشفت العلة. لما اكتشفت العلة استطعت أن أوسع الدائرة فأطلع بقانون عام. إذن الآن من خلال ما ذكرنا فعلا يتضح لنا أن المعرفة، أن الرؤية الكونية العلمية هذه باطلة. غايته نقول بأنه معرفة العالم المادي، يعني إذا أردنا أن نعطي صلاحية إلى المعرفة التجريبية عامة نقول معرفة العالم المادي فقط. نحن بحثنا الآن وسؤال الباحث عن الرؤية الكونية وليست عن عالم المادة. الرؤية الكونية شيء والعالم المادة شيء آخر. هذا النتيجة الأولى التي وصلنا إليها. النتيجة الثانية، الرؤية الكونية الدينية. الرؤية الكونية الدينية أيضا لا تفيدني كرؤية كونية. بأي معنى؟ بمعنى أن الرؤية الكونية الدينية، الرؤية الدينية والمعرفة الدينية التي سميناها بالمعرفة التعبدية، هذه مسبوقة بمعرفة. أولا بالنسبة إلى المسلم مثلا، أولا يثبت عنده وجود الله سبحانه وتعالى من خلال معرفة غير المعرفة الدينية، ثم يثبت عنده صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله تحصل عندي هذه المعرفة الدينية. أنا لا أستطيع أن أقول الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو قوله قل هو الله أحد مثلا، لا أستطيع أن أقول، لأنه السؤال الموجه إلي واضح، كما يقال عرف ثم النقش. قل هو الله أحد من جاء به؟ تقول جاء به النبي. النبي من بعثه؟ بعثه الله. ما الدليل على وجود الله؟ تقول الآية القرآنية. هذا يصير دور. إذن لا أستطيع أن أفسر الرؤية الكونية وأجعل رؤية كونية دينية، وإنما بعد الثبوت المعرفة السابقة عليها بعد ذلك أنا أستفيد. بمعنى آخر، الآن ثبت وجود الله، ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، القرآن أخبرني بمعاد. أصل المعاد سيأتي الكلام فيه والدليل العقلي. صفات المعاد يعني الخصائص الموجودة، ماذا سيجري، ماذا سيحدث يوم القيامة، بعد ذلك جنة نار كذا، هذه أمور معرفة دينية، هذه معرفة دينية خاصة، ليست هي معرفة كونية لتفسيرا لكل الكون. إذن النقطة الثانية والنتيجة الثانية أن المعرفة الدينية أستفيد منها في مرحلة متأخرة، في مرحلة يسبقها. السؤال يقول ما هو الفرق بين مصطلح المعرفة والرؤية؟ يعني من خلال ما ذكرنا يتضح أنا عندي معرفة الآن، معرفة دينية لا أشك فيها، ولكن كرؤية كونية بحيث أستفيد من هذه المعرفة الخاصة تفسيرا للكون، هذا هنا اللي نسميه رؤية كونية. المعرفة التجريبية نسلم بها، الرؤية الكونية التجريبية لا نسلم بها، لأن الرؤية الكونية يعني أعم من التجارب. معرفة أو ليس فقط معرفة، وإنما التفسير للكون، التفسير للكون ليس من خلال التجربة. هل الجواب على السؤال؟ الآن نرجع. إذا النتيجة الثانية استفدنا أن الرؤية الدينية تكون اللي هي رؤية نعم رؤية دينية تكون ناشئة عن معرفة تعبدية، والمعرفة التعبدية تكون مسبوقة بمعرفة أخرى. يبقى عندنا الرؤية الكونية العرفانية. الرؤية الكونية العرفانية هذه لا يمكن أن تفسر لنا الكون. أولا لا يمكن حصولها لكل أحد، ثانيا أنها تحصل بعد مرور بمراتب. يعني العرفاني الذي يصل إلى مرحلة الشهود يقطع مراتب طويلة يقطعها، ثم في نهاية المطاف يحصل على الشهود والانكشاف، إن حصل شهود وانكشاف واقعي. إذا خلال هذه المدة عن أي طريق أنت تريد أن تسلكه لكي تحصل على هذا الشهود، لابد أن يكون هناك طريق معتمد. المسلم مثلا عنده الطريق المعتمد، قول الله، قول الرسول، قول أهل البيت عليهم السلام، يمشي على طبق ذلك في ضمن القوانين خاصة بعد ذلك يصل. إذن هذا لا يسمح أن يكون تفسير. يبقى عندنا الرؤية الكونية العقلية، الرؤية الكونية الفلسفية. الرؤية الكونية العقلية أو الرؤية الكونية الفلسفية هي الصحيحة. يعني إذن ما يصلح أن يفسر الكون، يعني أعرف رؤية كونية يعني حتى أعرف خالق الكون وأعرف ماذا يريد خالق الكون، وهل خلقه لهذا الكون عبث أو غير عبث، وما يرتبط بذلك هو ضمن نطاق الرؤية الكونية الفلسفية وليست الرؤية الكونية العلمية ولا غيرها. إذا نلخص الحديث فعلا كلامنا نقول أن كمقدمات تمهيدية للبحث الآتي إن شاء الله نقول لابد أن نعرف الجواب على هذا السؤال: ما هو الطريق إلى معرفة الرؤية الكونية؟ احتجنا إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى أنواع المعرفة، ملخصها المعرفة التجريبية، المعرفة العقلية، المعرفة التعبدية، المعرفة الشهودية. والنقطة الثانية هي أنواع الرؤية الكونية، والرؤية الكونية قلنا رؤية كونية علمية، رؤية كونية فلسفية، رؤية كونية تعبدية أو دينية، رؤية كونية عرفانية. والصحيح منها لمعرفة الرؤية الكونية العامة هي الرؤية الكونية الفلسفية. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.